రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 13 من شهر 1 سنة 2021. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الأثيوبي على ولاية القطارف إلى 7 أشخاص واختطاف مواطن على يد ميليشيات أثيوبية. معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر يرتفع إلى 269.33% ووقفات احتجاجية واعتصامات وإضرابات في الخرطوم الشمالية. الكشف عن تفاصيل مروعة بعد نبش جسام طلاب دارفور بجامعة الجزيرة، وتجمع المهنيين يعلن جدولا للتصعيد. ارتفاع جديد لحالات الإصابة بكورونا في شمال دارفور والقطارف ونهر النيل، وحميدتي يعلن تبرع الإمارات بلقاحات تصل خلال أيام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو تبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. ارتفع عدد ضحايا الهجوم الأثيوبي على محلية الكريشة بولاية القضارف إلى 7 أشخاص، 6 نساء وطفل، بعد العثور على جثمان امرأة أمس الثلاثاء، فيما دفع الجيش السوداني بتعزيزات جديدة إلى المنطقة. من جهة أخرى، كشفت مصادر أن اختطاف المواطن موسى علي صالح بواسطة الميليشيات الأثيوبية من منطقة أبو زعفة التي تبعد 3 كيلومترات جنوب مدينة القلافات يوم الأحد الماضي. وأوضحت المصادر أن الميليشيات طالبت بفدية قدرها 3.5 مليارات مقابل إطلاق سراحه. وقالت لجنة متضرري أراضي الفشقة في بيان أن الميليشيات الأثيوبية شنت هجوما على شرقي منطقة اللية بين غرية الأسرة وقرية مديرية داخل الأراضي السودانية يوم الاثنين، مما أدى إلى مقتل 5 نساء وطفل. وأوضحت أن الضحايا كنا يجمعنا محصول الذرة من مشاريع المزارعين شرقي نهر العبراوي، ونوعت إلى عثور جثمان امرأة سادسة أمس الثلاثاء في مكان غير الذي أقتل فيه بقية النساء. وطالبت اللجنة القوات المسلحة بمواصلة التقدم إلى معسكر جبل اللبان وسد الصخرات التي يتسبب وجودها في أحداث كارثية. ووجهت اللجنة المواطنين بعدم التحرك في المواقع غير الآمنة والبعيدة من انتشار القوات المسلحة السودانية. من جهته، أكد والي القضارف الدكتور سلمان علي لدى زيارته الجبهات الأمامية أن الحكومة بصدد إقامة مشروعات للتنمية على الشريط الحدودي، وقال أن أراضي الفشكة ظلت بعيدة عن سيطرة الحكومة بسبب انشغال النظام البائد بالحروب الداخلية. وأوضح أن القرار السياسي وجهود القوات المسلحة تمكنت من إعادة أراضي الفشكة. وأضاف والي القضارف الدكتور سلمان علي،
في إطار تنمية مناطق الشريط الحدودي محليات القريشة لجعل المنطقة مهيئة للمواطنين، وأيضا هناك ردميات مصدقة لهذه المنطقة، وأيضا طرق بإذن الله. وسنعمل مع بالشراكة مع الحكومة الاتحادية لتنفيذ تنمية شاملة ورؤية متكاملة لهذا الشريط الحدودي لجعله جاذبا لكافة المواطنين وأيضا لكافة القرى بمحليات القريشة والفشقة، كل المحليات على الشريط الحدودي بإذن الله.
وفي ذات السياق، أدان الاتحاد النسائي السوداني اقتيال نساء سودانيات من قبل الميليشيات الأثيوبية، مطالبا الحكومة ببسط سلطتها للحدود لحماية المواطنين وخاصة النساء، كما أعلن رفضه الشديد لتعريض النساء للانتهاكات التي وصلت حد القتل. كما طالب الحكومة باستعجال للوصول إلى حل جذري لما يحدث في الشرق من اضطرابات وسد المنافذ التي يتسلل منها من وصفهم بدعاة الفتن وقيض الشر. أعربت دولة الإمارات أن تطلعها إلى تفادي التصعيد وعودة التهدئة بين السودان وأثيوبيا، وأبدت قلقها من تطورات الأوضاع بين البلدين حول منطقة الفشق الحدودية. وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها إلى عمق ومتانة العلاقات التي تربط دولة الإمارات وكل البلدين، مؤكدة على أهمية أن يعمل السودان وأثيوبيا معا لتغليب الحكمة وبدء الحوار ووقف أي أعمال من شأنها زيادة التوتر. ودعت إلى تغليب خطاب التعاون والشراكة بين البلدين الجارين بما يلبي آمال وتطلعات شعبي البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار. من جهة أخرى كشف نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان حميتي عن منح الإمارات السودان كميات مقدرة للقاح كورونا تصل خلال الأيام القادمة. وقال حميتي في منصته على وسائل التواصل الاجتماعي أنه أجرى أمس الثلاثاء اتصالات مكثفة بحكام دولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بعلاقة البلدين فضلا عن التطورات الإقليمية والدولية. وأكد حميتي على موافقة الشيخ منصور بن زايد لمنح السودان كميات مقدرة من لقاح كورونا كمساهمة من حكومة بلاده في مساعدة السودان للتصدي لجائحة كورونا، مشير إلى أن اللقاح سيصل للبلاد خلال الأيام القليلة القادمة. أعلن تجمع المهنيين أمس الثلاثاء تصعيد وإصدار جدول احتجاجات جديدة بعد نهاية مهلة الأسبوعين التي حددها لتصفية مقرات اعتقال الدعم السريع. وقال الفاتح حسين السكرتير القانوني لتجمع المهنيين في مؤتمر صحفي في الخرطوم أن النائب العام أخطرهم بعدم رفع الحصانة عن منسوبي الدعم السريع المتهمين بقتل بهاء الدين نوري حتى الآن، ودعا لأن تطال العدالة كل الذين أصدروا أوامر وحركوا القوات للقبض على بهاء الدين. وأوضح أنهم لم يستلموا أي رد من جميع مؤسسات السلطة عدا النائب العام. وقال أن التصعيد يتضمن مواكب ووقفات احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء في مختلف الأحياء. وأضاف الفاتح حسين في هذا الخصوص:
فيما يتعلق بقضية الشهيد بهاء وشهداء الجريف، كل القضايا لدى الشرطة. ذكر أنه خاطب الأجهزة المذكورة أنه سلطات التفتيش والاعتقال لا تتم خارج الشرطة ووفقا للقانون، والمنظومة التشريعية إنها بتحتاج فعلا لعمل، ووصلنا معاه لكثير من التفاهمات، نأمل إنها تتم صياغتها بشكل واضح في منابر التجمع. بخصوص الجهات الأخرى، وزير العدل لم تصلنا منهم مخاطبة حتى الآن للجهتين الاثنين اللي قدمنا لهم المذكرة.
من جهة أخرى نظمت لجان المقاومة أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام الأمانة العامة لحكومة ولاية الخرطوم مطالبين بتقديم المتهمين بقتل بهاء الدين نوري للمحاكمة. وقال المشاركون في الوقفة أنهم اضطروا لإغلاق الطريق الرئيسي أمام أمانة حكومة ولاية الخرطوم بسبب عدم خروج الوالي أو من ينوب عنه لاستلام مذكرة تحمل مطالبهم. وحمل المشاركون في الوقفة لافتة تطالب بالقصاص من قتلة الشاب بهاء الدين نوري الذي قتل في مقرات اعتقال الدعم السريع. وردد المشاركون في الوقفة هتافات:
من في الدنيا ما فاكر شوارع الثورة جيابة، شنو البعجي مش فاكر تزاور ناس وضرابة، مجرد فرسي يا زاصر وردت الشعب غلابة. واصل واصل لطالك يا سجم
والأرض تنى من عدم.
كشفت هيئة محامي دارفور عن تفاصيل مروعة حول مقتل 4 من طلاب الجزيرة في عهد النظام البائي. وقالت الهيئة في بيان لها أنه بعد نبش جسامين الطلاب 4 الشهر الماضي بواسطة لجنة التحقيق المكلفة اتضح دفن أحد الطلاب بكامل ملابسه وعلى بنطاله الحزام، ووصفت ذلك بالصورة المهدرة للقيم الدينية والحط بالكرامة الإنسانية والأخلاق المرعية. وأكدت الهيئة توفر البينة المبدئية الكافية لفتح بلاغات جنائية في مواجهة مرتكبي الجريمة البشعة. وأوضحت أن اللجنة التخصي والتحقيق في جرائم القتل المرتكبة خارج نطاق القانون بهيئة محامي دارفور تواصلت مع مولانا تاج السير الحبر النائب العام ولجنة التخصي والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، وذلك لتسريع إجراءات ملاحقة الجناء والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة الرادعة. سجل معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر 269.33% مقابل 254.34% لشهر نوفمبر الماضي بارتفاع قدره 14.99%. وقال بيان صحفي للجهاز المركزي للإحصاء أن متوسط معدلات التضخم للعام بلغ 163.26% مقارنة بمتوسط معدلات التضخم للعام 2019 الذي بلغ 51% بارتفاع قدره 112%. ووفقا للبيان الصحفي فإن معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات سجل 206.44% لشهر ديسمبر مقارنة بمعدل 203.13% لشهر نوفمبر، فيما سجل معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلكات ارتفاعا في ديسمبر حيث بلغ 194.42% مقارنة بمعدل 181.70% لشهر نوفمبر 2020. كشف الدكتور مجتبى التجاني مدير عام وزارة الصحة بشمال دارفور عن وفاة حالتين بسبب فيروس كورونا وعدد 14 حالة اشتباه بكورونا وست حالات مؤكدة وتعافي حالتين. وقال التجاني في تصريحات صحفية بعد اجتماع اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا صباح الثلاثاء بأمانة الحكومة أن هذه الزيادة في عدد الحالات تشير إلى الانتشار الواسع للجائحة في المجتمع، مبينا أن اللجنة خلال اجتماعها أصدرت عدد من القرارات أبرزها إيقاف الحفلات والتجمعات ويتم تنفيذ ذلك عبر محلية الفاشر. وفي ولاية القضارف أعلنت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف عن تسجيل 221 حالة إصابة مؤكدة بكورونا تراكميا، من بينها إصابة واحدة جديدة ببلدية القضارف. وأكدت الوزارة وفقا للتقرير التراكمي للموجة الثانية لجائحة كورونا حتى أمس 11 يناير الجاري تعافي 138 من المصابين، فيما ارتفعت جملة الوفيات إلى 23 وفاة. وفي ولاية نهر النيل سجلت وزارة الصحة 5 وفيات و6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 4 حالات الاثنين الماضي. وبحسب التقرير الوبائي الذي أصدرته الوزارة فأن حالات الإصابة سجلت في 3 محليات وأن العدد التراكمي للوفيات ارتفع إلى 42 حالة والإصابات إلى 277 حالة. دخل العاملون بهيئة الإذاعة والتلفزيون بالولاية الشمالية في اعتصام أمس الثلاثاء داخل مباني الهيئة في طنجلة مطالبين بإقالة المدير العام ومراجعة لائحة الإنتاج إلى جانب تجديد التعاقدات وتهيئة بيئة العمل. وأصدرت نقابة العاملين في الهيئة جدولا للتصعيد تضمن توقف جزئي عن العمل اليوم الأربعاء في الإذاعة والتلفزيون لمدة ساعة وتوقف كامل يوم الجمعة وبداية جدول جديد للتصعيد الأسبوع المقبل. ورهنوا إيقاف التصعيد بالاستجابة لمطالبهم التي تتضمن تهيئة بيئة العمل. عاد مستشفى عطفر التعليمي بولاية نهر النيل أمس الثلاثاء للعمل بعد توقف دام 3 أيام بعد وقوع أحداث عنف دامية في المدينة. وقال مدير عام وزارة الصحة بولاية نهر النيل أن والي الولاية يرافقه مدير الشرطة وعدد من المسؤولين زاروا المستشفى. وأوضح أن مدير الشرطة التزم بتخصيص قوة من الشرطة تعمل تحت إشرافه لحماية الأطباء في المستشفى. وكان الأطباء والمرضى أخلوا المستشفى يوم الأحد بسبب هجوم من قبل مواطنين وتعرضهم للترويع وكسر شبابيك العنابر، وذلك على خلفية أحداث العنف التي وقعت في المدينة بعد مقتل مواطن برصاص الشرطة. وأضاف مدير وزارة الصحة بولاية نهر النيل في هذا الخصوص:
قبل يومين في المستشفى من التخريب وتكسير، يمكن كرد فعل للحياة اللي حصلت من تفلتات، ويمكن زيارة في إطار يعني تفقد المستشفى وتطبيب خواطر الأطباء يعني بما حصل لهم من ترويع ومن خوف ويمكن من عنق. ويمكن تعهد السيد اللواء خالد بتكوين قوة خاصة لحماية المستشفى تحت إشرافه المباشر، إشراف رئاسة شرطة الولاية، وتكون قوة بنوعية معينة ومدربة تدريب خاص.
نظم تجمع أساتذة جامعة بحري أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر لجنة إزالة التمكين بالخرطوم للمطالبة بإقالة مدير جامعة بحري ورئيس مجلس الجامعة. وأرجع التجمع مطالبته بإقالة المدير لحله لجنة إزالة التمكين ومضاعفة الرسوم على الطلاب بجانب إهماله قضايا كلية الطب بالجامعة، كما طالب بإلقاء قرار المدير بحل لجنة إزالة التمكين. وشدد التجمع على إقالة رئيس مجلس الجامعة طه علي البشير لارتباطه المعروف بالنظام البائد. وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تحمل مطالبهم. وأضاف المشاركون في الوقفة في هذا الخصوص:
وقفة احتجاجية من قبل تجمع أساتذة جامعة بحري من قبل طلاب جامعة بحري احتجاجا على السلوك الممارس من قبل المدير في الجامعة، اللي هو قام حل اللجنة بتاعت إزالة التمكين في الجامعة فده المدير الجديد اللي هو المفروض يكون مدير ثوري وجاي لبيئة تعليمية وجاي لمصلحة الطلاب وكده، وهو بيحل في اللجنة بتاعت التمكين الداخل الجامعة.
أعلنت اللجنة التسييرية لعمال هيئة مياه ولاية الخرطوم تمديد الإضراب وإيقاف تشغيل المحطات والآبار اعتبارا من اليوم الأربعاء لمدة أسبوع. وقالت اللجنة في بيان أنه بانتهاء المدة المحددة أمس الثلاثاء ستبدأ مرحلة إيقاف تشغيل الآبار والمحطات اعتبارا من الأربعاء. واعتذرت اللجنة لسكان ولاية الخرطوم حال عدم استقرار الإمداد المائي أو انقطاعه، ونبهت الجميع لأخذ الحيطة والحذر. وكان العمال قد أعلنوا الإضراب من الأول يوم الثلاثاء الخامس من شهر واحد لحين تنفيذ عدد من المطالب، من بينها فصل الهيئة من الولاية وزيادة رواتب العاملين وتحسين أوضاعهم وتحسين بيئة العمل، بجانب سداد استحقاقات العاملين اللائحية عن العام 2020 والتي تتمثل في راتب 5 أشهر لكل مهندس وموظف وعامل وفني. دعا صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور والقيادة في الحزب الشيوعي الموقعين على السلام بالاهتمام بأوضاع النازحين، موضحا أن ذلك معيار النجاح. وقال صالح محمود لدى مخاطبته لقاء قيادات دارفور في الحكومة والأحزاب وحركات الكفاح المسلح نظمه حميت يوم الأحد أنه لمس مؤشرات وجود رغبة وروح جديدة لمخاطبة مشاكل مواطني دارفور، منوها أن وجود حميت وإشرافها على الأوضاع في دارفور يمثل فرصة، ودعا للتفكير في كيفية إيقاف الانفجارات القبلية كأولوية، ودعا للمزيد من التشاور مع المستفيدين من عملية السلام، مؤكدا تأثيرهم عبر الأحزاب والتجمعات واستعدادهم لدعمهم. وخاطب اللقاء عدد من قيادات دارفور في الحكومة والأحزاب وحركات الكفاح المسلح، وأضاف صالح محمود في هذا الخصوص:
المعيار بتاع نجاحكم حكون إنه إلى ياتو مدى أنتم مهتمين الناس دي إنهم قاعدين في العراء وبيتعرضوا لمشاكل كبيرة جدا. أنتم عندكم فرصة هسه، أخونا حميتي موجود في الرئاسة، أنا ما بيفتكر إنه هو نائب، بس هو المسؤول يعني بالذات الوضع بتاع دارفور دي مسؤوليتك. ونحن شفنا يعني مؤشرات في إنه في رغبة وفي روح جديدة إنه نخاطب مشاكل أهلنا.
زار وفد برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر تشاد أمس الثلاثاء والتقى الرئيس التشادي إدريس ديبي، وناقش الوفد الذي يشارك فيه وزيري الدفاع والخارجية مع الرئيس التشادي سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بجانب عدد من القضايا السياسية والأمنية بما يدفع ويدعم مصالح البلدين. وأشار الفريق بركم مهندس جابر في تصريحات صحفية أنهم وجدوا تفهما من القيادات التشادية. من جهة أخرى يزور المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء وفد برئاسة عضو مجلس السيادة محمد الفكي لإطلاع القيادة السعودية بالتطورات في الفشقة. وقالت مصادر أن الزيارة التي تقوم بها الوفود الحكومية لعدد من الدول تأتي في إطار إطلاع حكوماتها بتطورات الأوضاع من السودان وأثيوبيا. الخبر الأخير في النشرة: وصل البلاد ظهر أمس الثلاثاء وفد الوساطة الجنوبية برئاسة تود جولواد مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وسيجري الوفد لقاءات مع عدد من المسؤولين بالدولة تتركز حول ترتيبات إنفاذ اتفاق جبل السلام. وكان قيادات مسار الشرق زاروا جوبا مؤخرا والتقوا رئيس جنوب السودان وأعضاء الوساطة وتباحثوا حول الصعوبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق، كما التقى القيادات في جوبا بعضو مجلس السيادة كباشي. مستمعي راديو وطبنق الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحية.
دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا 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 فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
التفكك الأسري وده بمثل أكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بتجيهم نفسيات بسبب إنه هو ما قادر يأسس لمستقبله.
وعشان الحكومة جزاتها كلها أساسي وكلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
مين ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تنشر الناس الكبار وبينتجرين في نفس الشيء القديم. يعني إبدأ يا أخي خلاص أنتوا أبدوا الشباب دي الفرصة.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء ان يكون معنا الاستاذ الضوء عبد الله قردود من القيادات الشبابيه ومستشار منظمه منتدى الشباب للسياسات العامه للحديث حول قضايا الشباب وحقوقهم في الراهن السياسي الان في السودان. اهلا ومرحبا بك استاذ الضوء في راديو دبنجا. في البداية دايرين أنك تدينا نبذة وجيزة عن منظمة منتدى الشباب، متى تأسست وما هي أهدافها؟
مرحبتين أستاذ الأمين، شكرا للدعوة وسعيد جدا أنه أطيل على المستمعين عبر إذاعة دبنجة. إذاعة عندها دور كبير جدا في تغيير ومنذ مقاومة النظام إلى نصفاته، والآن إحنا برضو في مرحلة البناء. بالتأكيد الإعلام عنده دور كبير جدا في ترسيخ مفاهيم الديمقراطية والسلام والعدالة الاجتماعية وما فيها قضايا الشباب. بنيلي منظمة منتدى الشباب هي منظمة شبابية حقوقية غير مستقلة وغير ربحية، اتأسست في 2008 بمجموعة من الشباب المهتمين بقضايا الأطفال وقضايا الشباب في السودان. الناس رأوا أنه ضرورة وجود منصة بتعبر عن قضايا الشباب مختلف الجوانب، في نفس الوقت أنه تصحب معهم الفئة الأقل اللي هو فئة الأطفال الفئة الكبيرة في المجتمع، لكن هم بيعانوا من قضايا كبيرة جدا ومن تحديات طار إنهم فيها بتعتمد على روحهم. فمنظمة معنية بقضية رئيسيتين، قضية الشباب وقضية الأطفال. في ميل أهداف المنظمة اللي هو المنظمة بتعمل على تعزيز دور الشباب في الحياة العامة في حياتهم اقتصاديين واجتماعيين، الكلام من خلال بناء قدراتهم ومناصرة السياسات والقوانين والتشريعات الإقليمية والدولية وحتى المحلية اللي بتضمن للشباب حقوقهم وبتمكنهم منهم يقوموا بواجباتهم. في ميال الأطفال أيضا بنعمل على بناء قدرات الأطفال وحمايتهم من خلال مناصرة السياسات والقوانين اللي بتضمن للأطفال حقوقهم وتحميهم من الانتهاكات المختلفة. في نفس الوقت برضو بنوعي المجتمع بقضايا الأطفال وحقوقهم وكيف إنه يتم مراعاة كل الجوانب اللي عندها علاقة بالأطفال في كافة الجوانب اللي إذا كان على مستوى الأسر، إذا كان على مستوى المدارس، على مستوى الإعلام، في كل الفضاء العام. فهذا باختصار ما يعني نشأت المنظمة والأهداف اللي بتعمل لأجل تحقيقها.
نعم. من خلال متابعتكم وإجراء المسوحات على المستوى بتاع السودان، قدر شنو الشباب بما فيهم الأطفال، قدر شنو الفئتين ديل تحصلت على حقوقها؟
طيب بنظرة سريعة على الأوضاع العامة الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، بنلاحظ إنه فترة 30 سنة الأخيرات أو حتى إذا بدأنا من استقلال السودان بنلقى إنه في مشاكل أساسية اللي هو المسائل اللي عندها علاقة بفلسفة الحكم، إنه ما في توافق على كيف يحكم السودان، تم استبعاد فئات كثيرة جدا يعني من المجتمع من حقوقهم المختلفة، وده خلى بشكل كبير جدا إنه غياب إنه وجود مشروع وطني خلى إنه طيلة السنوات بعد الاستغلال في إشكال تعد تنمية حقيقية على مستوى القطر وعلى مستوى مناطق محددة، مناطق النزاعات بشكل كبير جدا جدا. والمسألة دي ترسخت بشكل أكبر في خلال فترة النظام السابق اللي هو الحروب اشتعلت بشكل كبير جدا، وبعد ذلك بأثر على معدلات التنمية ومعدلات النماء في مختلف الجوانب. في ميل شريحة الأطفال والشباب نلقى إنهم من أكثر الفئات اللي متضررة من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية. إذا نظمنا بشكل سريع جدا، الأطفال والشباب في السودان نسبتهم أكثر من 61% اللي هو الشباب هم الفئة بين 18 إلى 35، والأطفال الفئة اللي هم بين أقل من 18 سنة من عمر يوم ل 18 سنة، الفئة دي عددها حوالي 61%. نسبة الشباب تحديدا حوالي 34% بحسب آخر إحصاء أو آخر إسقاط طلع من الجهاز القومي للإحصاء. معدلات الفقر بنلقاها مرتفعة بشكل كبير جدا جدا، الإحصاءات الرسمية بتقول إنه أكثر من 50%، في إحصاءات أنا بتقول إنه أكثر من 80%. بنلقى إنه الفئات الأكثر تضررا اللي هو فئات الأطفال والشباب. إذا نظرنا إلى معدل التعليم بنلقى إنه حسب إحصاءات اليونيسيف في حوالي 5 مليون طفل هم في السودان خارج نطاق المدرسة. إذا الأطفال المفترض هم يكونوا في التعليم الرسمي والتعليم النظامي هم خارج دائرة التعليم أو بشكل أكثر اللي هو في مناطق النزاعات دارفور نوبا ماونتين والنيل الأزرق ومناطق الشرق برضو بشكل من الأشكال متضرر بهذا الجانب. إذا نظرنا لمعدلات البطالة لنلقى أن معدلات البطالة مرتفعة جدا لدى الشباب خصوصا الفئة اللي عندها درجات علمية الخريجين بشكل كبير جدا. نسبة البطالة متزايدة في إحصاءات تقول أن أكثر من 40% وممكن النسبة تكون أكثر. بعد ذلك في شباب تانين هم اتجهوا للأعمال الحامشية جزء منهم مشوا التعدين التقليدي اللي هو فيها مخاطر كبيرة جدا وحتى الشباب اللي كانوا مزارعين أو كده بسبب النزاعات بسبب الحروب بسبب عدم التركيز على المسائل التنموية خلاهم إنه هم يعني يهاجروا مناطق الزراعة بقى في تفكير في الهجرة أو السنبق الناس بتطلع عشان تفتش في أوضاع أفضل. إذا نظرنا لناحية سياسية بنلقى إن الشباب من أكثر الفئات اللي هم يتضرروا من الفترات السابقة في أحد النظام البعث اللي هو كان بشكل أساسي بيحاول إنه يحتكر الفضاء العام وما بيتيح فرص للناس اللي هم عندهم تصورات مختلفة أو تصورات معارضة لتوجهات النظام. بالتالي تم تأسيس اتحاد وطني للشباب السوداني بيحتكر كل قضايا الشباب كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. الفضاء السياسي كان محتكر بشكل كبير جدا فده خلى إنه تكون في حركات شبابية سياسية أو حتى منظمات عن المجتمع المدني بتحاول إنه تكرس حضورها في المجال العام رغم المضايقات. وفي شباب اختار إنهم ينضموا للنضال المسلح كوسيلة من وسائل التغيير. فدي كلها أستاذ الأمين بتدينا لمحة بشكل كبير جدا إنه الأوضاع اللي يعاني منها الشباب والأطفال اقتصاديا معدلات تاعت فقر معدلات بطالة وكنا نشوف إنه الإشكال تاعت العدالة الاجتماعية في السودان بنلقى إنه في فئات بسيطة محتكرة كل الامتيازات الموجودة. اللي كان نتكلم المثال تاعت التوظيف المثال عنده علاقة بالاقتصاد السوق وكذا. بعد ذلك بنشوف حتى المثال عنده علاقة بمسائل اللي هو إدارة التنوع وده برضو في فئات بتعاني بشكل كبير جدا جدا من الجوانب ده. وبعد ذلك بنشوف موضوع النزاع المسلح اللي هو أثر بشكل كبير جدا على فئة الأطفال والشباب. باختصار إنه في أوضاع متدهورة وممكن نقول إنه أوضاع حقوقية يعني متدنية. ده اللي هو بيطلب من كل الفاعلين في العمل العام القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني يكون في سياسات واستراتيجيات تضمن الفئتين للحقوق وفي نفس الوقت إنه يكون في خطط وبرامج عمل لتغيير هذا الواقع كمستوى الفقر مستوى البطالة مستوى ضمان التعليم لدى الأطفال وحتى الشباب إشراكهم في مسائل السلام والسلام الاجتماعي. ده ممكن يخلينا خلال الفترة الانتقالية وما بعد إنه نقدر نأسس لخروج هذه الفئات من الأوضاع المتردية لأوضاع تكون أفضل إن شاء الله.
نعم ذكرت يعني من القضايا المهمة اللي بتواجه اللي هو الشباب رؤية المنظمة اللي هو منتدى الشباب رؤيتهم شنو لتجاه القضايا دي مثلا إذا مسكنا قضية الهجرة الحلول المتاحة ممكن بتضافر الجهات المعنية والمجتمع السوداني لحل هذه المشكلة.
بشكل عام احنا رؤيتنا كمنظمة بنسعى لتعزيز دور الشباب في الحياة العامة وده بيتطلب انه يكون في سياسات وقوانين بتضمن للشباب حقوقهم وتمكنهم من القيام بواجباتهم. بالتالي احنا بشكل رئيس مركزين على المناصرة مناصرة المصادر على ميثاق الشباب الافريقي وضع خطة وطنية للقرار 2250 المعني للشباب والسلم والأمن. وايضا انه يكون في سياسة عامة للشباب في السودان كإطار عام موجه لكل المؤسسات الموجودة في الدولة والسادة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني عشان يكون إطار عام لمعالجة القضايا والتحديات اللي هي صعبة جدا وممكن يتم التعامل معها بخطط تكتيكية أو بتصورات مختلفة أي جهة تشتغل وفقا للتصور الخاص. ده بشكل عام. أما فيما يلي موضوع الهجرة بيطلب مننا وإحنا في رؤيتنا إنه معالجة القضايا أو الأسباب الجذرية لموضوع الهجرة. الأسباب السياسية مسألة غياب المشاركة الحقيقية للشباب في الحياة العامة في الوظائف في مراكز اتخاذ القرار في كافة الجوانب بتخلي إنه الشباب ما يكونوا يعني ساتيسفاي بتخليهم يفكر في إنه هم يمشوا لمساحات أفضل يطلعوا برا. الجانب الثاني مسألة الجوانب الاقتصادية بشكل أساسي بنتكلم عن الفئة بعد الشباب الفئة العمرية اللي بتتكلم إنه بعد 18 سنة خلاص بيبدأ الشاب إنه بيكون عنده التزامات كثيرة جدا اجتماعية التزامات تجاه أسرته التزامات تجاه مجتمعه الكبير والمجتمع الصغير مساهمته في المجال العام بيتطلب انه يكون عنده وضع اقتصادي اللي هو مثلا عنده علاقة بالتوظيف توفير وظائف عادلة وظائف منصفة تناسب المهارات وتناسب القدرات اللي بتمتع بها الشباب. الجانب الثاني اللي هو يتحد فرص للشباب اللي هم دارين يخرطوا في الاختصاص تأسيس مشاريع ريادية مثلا مناخ الاستثمار تقدم حوافز تشجيعية عشان انه ما بيقدروا يؤسسوا مشاريعهم الخاصه، ونكون في يعني التمويل متاح عشان انه يقدروا يؤسسوا مشاريعهم الخاصه ويقدروا ينافسوا الشركات الكبيره والشركات اللي حتى من خارج السودان. بالتالي مساله القطاع السياسي، انه يكون في اطار سياسي بيضمن للشباب حريات، بيضمن لهم انهم يشاركوا في الحياه العامه بكل اريحيه، انه يؤسسوا فضاءات ومنظمات واتجاهاتهم المختلفه، اضافه للجانب الاقتصادي اللي هو بيمكن انه الشباب انه هم يتوظفوا بنفس الوقت يؤسسوا مشاريعهم ويكون في سبورت حقيقي لهم من المؤسسات العامه. الجانب الثاني مساله انه الشباب يجدوا نفسهم في السودان. جزء كبير جدا من النقاشات انه الشباب يقول لك والله انا ما شايف روحي في السودان، في صراع اجيال، في الاحزاب السياسيه، على مستوى المجتمع المدني، على مستوى يعني هيكل الدوله، بنلاحظ انه الفئات الكبيره هي اكثر استحواذا على الامتيازات وعلى الموارد، وده بيكون خصم عشان، بالتالي ضروره انه الشباب هم يكونوا جزء من الصوره الكليه لاداره البلد في كافه الجوانب، وجزء من الحياه ممكن تحفز الشباب انه هم يكونوا موجودين وما يفكروا بان هم يهاجروا. فمعالجة الأسباب الجذرية دي بيضمن إن الشباب هم يكون عندهم إتهام أكبر، في نفس الوقت الدولة حتقدر تستفيد منهم بدل إنه نخليهم منهم الفئة المنتجة والفئة اللي عندها أفكار وعندها ابتكارات إنه تهاجر. بالتالي إذا ضمننا معالجة الأسباب الجذرية بنضمن إنه الشباب يكونوا موجودين في السودان ويساهموا في تحقيق معادلات التنمية ومعالجة الإشكالات الجذرية اللي بنعاني منها منذ الاستقلال وحتى الآن.
نعم، قضايا شائكة وبيحتاج إرادة من حكومة. في رأيك يعني النظام القائم الحان أو الحكومة الانتقالية في رغبة تنفذ اللي هو السياسات دي من أجل معالجة المشاكل اللي استمرت منذ الاستقلال إلى الآن؟
بعد الثورة، بعد ثورة ديسمبر، الأمال فتحت بشكل كبير جدا لمعالجة القضايا والتحديات الجذرية منذ التأسيس. ولو لاحظنا الإعلان الفريق والتغيير بنلقى إنه في أحداث عامة عريضة زي اللي هو تحقيق السلام ومخاطبة بمخاطبة الأسباب الجذرية، معالجة الأزمة الاقتصادية، إنه تكون في سياسة خارجية متزنة تراعي المصالح تحت السودان. فإذا لاحظنا الإطار العام ده وحتى لو شفنا الوثيقة الدستورية بنلقى إنه فيها أهداف عامة كويسة، لكن لو لاحظنا على مستوى الأداء التنفيذي بعد سنتين من إسقاط النظام بنلقى إنه الأداء دون الطموح ولا يرتقي للتضحيات الكبيرة اللي قدموها الشباب تحديدا وكل السوداني، لأن الشباب هم كانوا تطليعة في الثورة، وإذا تكلمنا من سبتمبر 2013 لحد نجاح ثورة ديسمبر 2018 2019 بنلقى إن الشباب هم كانوا في طليعة المقاومة وفي طليعة كل الفئات الثانية، فبنلقى إنه بشكل عام الأداء دون الطموح. وبشكل أساسي إذا أخذنا مؤشرات رئيسية عشان نقدر نقيس به، من في نهاية عندك أهداف كبيرة، الأهداف دي بتنفذها كيف؟ تنقل لخطط، خطط استراتيجية طويلة المدى. حتى الآن الحكومة عندها خطة استراتيجية، ما في خطة مرحلية عشان بعد ذلك إنه البرنامج الاقتصادي كيف هيتحقق، السياسة الخارجية دي شنو رؤيتنا لها. فغياب الرؤية وغياب البرنامج ده خلى إنه الأداء هو مرتبك. بنلاحظ إنه في خلال التجربة بتاعت الحكومة الانتقالية أي وزارة وأي وزير بنلقاه بيشتغل وفقا لتصوراته، بالتالي البدوي جاء قدم تصورات اشتغل على بعد ما هو مشى، الآن في تصورات جديدة، بنشوف القطاع الاجتماعي مختلف، فبالتالي ما في انسجام، ما في هارموني. نتكلم انه التعقيدات الموروثه من الاستقلال والتعقيدات الموروثه من نظام البيت بتطلب انه تكون في رؤيه واضحه لمعالجه هذه الاسباب، بتطلب انه كل الاجهزه بتاعت الحكومه تشتغل بتناسق وبانسجام لتحقيق اهداف الثوره المدعيه في وثيقه الحريه والتغيير. في نفس الوقت معالجه الاسباب الجذريه الموجوده، حتى احنا نتكلم عن موضوع السلام، ما زال يعني ما في خطوات يعني حقيقيه بعد توقيع اتفاق جوبا اللي هو في 3 اكتوبر، دي بتطلب انه يكون في رؤيه، حتى الان احنا ما في رؤيه لحقيقه السلام. فباختصار استاذ الامين، الامال العريضه والاحداث الكبيره المدرجه في شعارات الثوره وفي احداث المعلنه حتى الان ما في برنامج متوافق عليه لتحقيقه، ده بالتالي خلى انه الاداء يكون دون المستوى المطلوب، وده خلى انه حتى يكون في احباط كبير جدا لدى الشباب. حاليا نفس الاحباط اللي كان موجود مع قبل الثوره حاليا زاد. الان الشباب بيتكلم معهم يقول خلاص احنا دارين نتخارج، عملنا ثوره لكن الان الاداء دون الطموح. ده بيتطلب انه الحكومه الجايه اللي هو المشاورات اللي بتتم الان، قبل يتم اعلان الحكومه احنا محتاجين برنامج واضح، يعني كده برنامج يكون فيه احداث محدده سبيسيفيك، انه الحكومه في الجانب الاقتصادي، في الجانب السياسي، في جانب العلاقات الخارجيه، في جانب الاحتمال العلاقه بالتعليم والصحه، في الجوانب المختلفه دي. بالتالي ممكن تتم تشكيل الحكومه هي فقط بتكون منفذه لهذا البرنامج، يعني ما بتكون اي زول بينظر وفقا لنظرته السياسيه او حتى الايديولوجيه. وجود البرنامج بيخلي انه كل فئات المجتمع تكون عارفه ان الحكومه خططها شنو، بعد ذات انه كيف احنا ممكن نساهم. برضه بيساعدنا في موضوع المساءله، مساءله الحكومه انه وفقا للبرنامج المعلن انه مفترض تنفذه، 1 2 3 تم تنفيذه. في اشاره اخيره برضه في اداء الحكومه، بنلاحظ ان جزء من الحاجات الاساسيه بتاعت الثوره بتتكلم عن الحريه، بتتكلم عن السلام، بتتكلم عن العداله. لحد ما اذا تكلمنا عن الجوانب اللي عندها علاقه بالحريات بنلقى انه في مناخ الان هو افضل مما سبق لكن دون الطموح. اذا تكلمنا عن العداله بنتكلم انه جزء اساسي من موضوع الثوره دي افترض انه يكون في عداله اجتماعيه تنصف كل السودانيين وخصوصا الفئات المهمشه في مناطق النزاعات، وتنصف النساء وتنصف الشباب وتنصف كل الناس اللي تم حرمانهم منذ الاستغلال في 30 سنه الفاتت. إذا تكلمنا عن موضوع العدالة، جزء من المؤشرات اللي بتشوف الموازنة العامة وبتشوف السياسات الاقتصادية بشكل صريح، السياسات المتبنية من جانب الحكومة بتزيد من معاناة الفئات الضعيفة. السياسات الموجودة اللي هو سياسة التحليل الاقتصادي بتزيد من معاناة الفئات الضعيفة. بالتالي المطلوب من الحكومة، ودي رسالة من منبركم ده، إعادة النظر في السياسات دي. سياسة التحليل الاقتصادي تم تطبيقها من النظام السابق وقبله، أنتجت لنا معدلات كبيرة جدا في الفقر، خلي انه الحكومه ما تنفق على النظام الصحي وما بتستثمر في التعليم حتى موضوع البنيه التحتيه. بالتالي احنا في المرحله الحاليه بناء على التجارب العالميه احنا محتاجين لنموذج اقتصادي يعالج المسائل المختلفه دي بتاعت التنميه دي، ويكون الدوله عندها دور فيه اكبر من السوق، لان القطاع الخاص ما بيقدر يعني يوفر لك تعليم مجاني، ما بيقدر يعالج لك القضايا بتاعت الصحه، ما بيقدر يوفر لك وظائف، لانه في النهايه بيفكر في الربح. بالتالي السياسات الموجوده الان دي حتزيد من المعاناه، ودي حتورجينا كان احنا ما عملنا ثوره. وبالتالي الاداء بشكل عام مخيب للامال، بنامل وبندعو من خلال هذا المنبر انه يتم تدارك هذا الامر خصوصا في المسائل عندها علاقه بالجانب الاقتصادي وموضوع السلام بشكل اساسي، عشان نقدر نمشي المسائل عندها علاقه بالعداله الانتقاليه، المسائل عندها علاقه بالتاسيس للدستور دائم للبلد، المسائل عندها علاقه باللي هو تجهيز الانتخابات القادمه.
نعم، لكن الفترة دي ما قصيرة، يعني ما بترى إنه هي قصيرة ممكن التغيير، يعني نظرا للحجم الكبير من التدمير اللي حصلت خلال 30 سنة الماضية، ما بترى إنه الفترة دي خلال السنتين دي وجيزة ممكن تتحقق فيه كل الحاجات اللي هو المطلوبة؟
أتفق معك تماما أستاذ الأمين إنه التركة الموروثة من النظام البائد، ونحن برضو نظرتنا أنا بركز إنه التركة الموروثة منذ 56 منذ استقلال السودان، احنا محتاجين انه نأسس للسودان بشكل جديد لجزء من الحياة الأساسية. بالتالي مدركين تماما انه طبيعة التعقيدات والمشاكل الموجودة ممكن يتم معالجتها خلال الفترة الانتقالية، ولا حتى يمكن معالجتها خلال 10 سنوات. بالتالي نظرنا للفترة الانتقالية هي فترة بتاعت تأسيس. فالسؤال المطروح، هل نحن ماضون بشكل أفضل في التأسيس لوضع جديد يكون فيه قطيع مع الماضي الموروث منذ الاستعمار حتى الآن؟ بالتالي مهمة الحكومة الانتقالية هي مهمة تأسيسية. التأسيس بيتم من خلال شنو؟ بيتم من خلال اللي هو إنك تأسس من خلال سياسات، من خلال خطط، من خلال برامج، اللي هو تخاطب جذور الأزمة الموروثة من منذ الاستقلال. على سبيل المثال إحنا منذ الاستقلال ما عندنا مشروع وطني متوافق عليه. بالتالي الآن رؤية الحكومة للمسألة دي شنو؟ إحنا محتاجين قبل ما نمشي للانتخابات عشان الأحزاب تصارع على السلطة، نتفق أول إحنا كسودانيين كيف يدار السودان؟ المشروع الاقتصادي يكون شنو؟ المشروع السياسي، المشروع الاجتماعي، كيف ندير الازمات الاجتماعيه الموجوده، الصراعات القبليه الموجوده في كل انحاء في اجزاء واسعه من السودان، كيف انه نعالج المسائل اللي علاقه باداره التنوع والتعدد في السودان، نظام الحكم، الدستور، دي كلها قضايا بتطلب انه يكون في رؤيه واضحه، يكون في عمل للوصول لها، لانه احنا الفتره الانتقاليه دي اذا ما نجحنا في التاسيس للمشروع الوطني، وبعد ذاك المثال عنده علاقة بالخطط الاستراتيجية للدولة، موضوع الدستور، مثال عنده علاقة بالعدالة الاجتماعية، دي كلها بنكون ما عملنا حاجة. بالتالي حنجي انتخابات حتيجي صارع فيها أحزاب على اللي هو إنه يصلوا للسلطة، لكن ما يكون في برنامج متفق عليه. فمسألة التأسيس حتى الآن إحنا ما ماضين فيها بشكل كويس. موضوع العدالة الانتقالية بيتطلب إنه تكون في يعني مفوضيات شغالة، مفوضية العدالة الانتقالية حتى الآن لم يتم تأسيسها، مفوضية السلام حتى الآن لم يتم تأسيسها. المشروع الاقتصادي او السياسه الاقتصاديه حتى الان هي امتداد للنظام البائد، ما في قطيع. واحنا نتكلم عن الثوره نتكلم عن تغيير، تغيير جذري او تغيير راديكالي يكون فيه قطيع مع الحياه الموروثه في جوانب مختلفه، طبعا خصوصا في جانب الحياه اللي كان فيها تهميش وفي اخفاء للاخرين. فبالتالي الحكومه الانتقاليه مهمتها التاسيسيه، انا في وجهه نظري انه حتى الان هي ما ماضي بشكل كبير جدا في موضوع التاسيس. اذا اخذنا مؤشر ثاني، جزء من المسائل اللي ما عندها علاقه بشركه النظام البائد، موضوع الحوكمه او الجود جوفرنمنت، موضوع الشفافيه،
نعم.
تشرك المواطن توري منه يا جماعه انه والله يا اخي وفقا للاوضاع الاقتصاديه المدهوره انا ما عندي خيار خلاف انه يعني عمل رفع الدعم، ارفع الدعم. لكن من البدايه الحكومه تقول ما في رفع دعم عن الوقود او كذا، فجاه تقوم ترفع الدعم. في موضوع السياسه الخارجيه انه احنا معترضين على موضوع التطبيع مثلا مع اسرائيل، لكن بعد ذلك فجاه الناس بتبتدي تتفاجئ في مساله الشفافيه، انك تشرك المواطنين، تسمع ارائهم، تكون معهم صريح، لانه الناس ثارت ضد الممارسات اللي فيها عدم شفافيه، في ممارسه بتاعه الفساد، المثال بتاعه يعني حكم القانون. دي حاجات ما محتاجه لموارد، بس محتاجه لاراده حقيقيه من الحكومه، ودي حاجات ما مربوطه بانه وجود السودان في قائمه الدول الراعيه لرحب موضوع الشفافيه، موضوع المساله، موضوع المشاركه، موضوع سياده حكم القانون. دي كلها مسائل محتاجه لاراده من الحكومه بشكل حقيقي. فباختصار انه الناس مدركه انه التركه ثقيله، لكن برضو مدركه انه يفترض انه اداء الحكومه يكون يعني اداء جاد واداء مقبول واداء رصين في التعامل مع التعقيدات المختلفه دي، والناس يحس انه كل يوم احنا ماشيين بخطه ثابته لتاسيس مرحله جديده من خلال انه نعالج الاسباب التاريخيه اللي اقعدت السودان منذ 56 حتى الان.
نعم، الكثير من الخبراء بالذات الاقتصاديين يعني بيقول انه الحكومه ما شفافه وما قادر يواجه المواطن البسيط بالاشكاليات اللي فيه، وما زالوا يمارسون نفس شنو السياسات بتاعت النظام السابق. يعني ده بيرجع لشنو؟ ليه الحكومه قدرت تواجه الشعب بالحقائق؟ يعني ما الاسباب؟
ده طبعا سؤال بشكل اساسي فرض انه يطرح لاعضاء الحكومه وبقياده رئيس الوزراء، انه لماذا انتم غير شفافون مع السودانيين؟ مع انه السودانيين قدموا اكبر دعم للحكومه الانتقاليه واكبر دعم في تاريخ السودان لرئيس وزراء السيد عبد الله الحمدوك. لكن ده سؤال لازم محتاج له اجابه، انه ليه يعني في غياب شفافيه؟ مع انه الناس مدركه التعقيدات الموجوده ومدركه انه المرحله دي محتاجه لصب، والشعب السوداني حتى الان بيدعم، يعني حتى الان بيدعم في الحكومه الانتقاليه. لكن ده هو ده السؤال الغريب، انه ليه ما في شفافيه، ما في احترام ببساطه، انك تحترم الشعب بانه والله يا اخي تخاطبوا في كل القضايا المختلفه وتكون معه صريح انه والله احنا دارين نمشي واحد اثنين ثلاثه، بيضمن انه الحكومه حتلقى التأييد وحيضمن انه الحكومه تستقيل. يعني غياب الشفافيه ده خلى انه الان في اسقاط كبير جدا على اداء الحكومه، في نفس الوقت يعني ما في الزخم اللي كان جد له الحكومه. فده سؤال محتاج لإجابة صريحة فعلا من الحكومة الانتقالية.
دي تحديات كلها كبيرة بتواجه اللي هو قطاع الشباب وكده، لكن لما نجي راجعين للشباب أنفسهم، قدر شنو بطرع إنه الشباب السوداني مجهز بالمعارف ومن التجارب ومن التدريبات المطلوبة على أساس إنه يقدر يواجه هذه المشاكل الكبيرة على أساس إنه ينال حقه الكامل؟
ده سؤال مهم. إحنا بنتكلم عن الشباب في السودان، هم ما كتلة واحدة، فيها تفاوت وفيها تنوع فيهم من حيث مستويات التعليم، من حيث المهارات الموجودة، من حيث الخبرات المختلفة. فبنلقى إنه بشكل رئيسي جدا إنه الشباب في مناطق النزاعات ما زالوا يعانوا، يعني من غياب الخدمات الأساسية اللي عندها علاقة بالصحة، عندها علاقة بالتعليم، عندها علاقة بمشاركة، في ضعف في المهارات والقدرات الموجودة بحكم إنه هي مناطق محرومة بشكل كبير جدا. بنتكلم عن الشباب الرحل، الشباب في مناطق المعسكرات النازحين، وحتى مناطق اللجوء. يعني دي جزء من الحاجة أنا بتكلم فيها بشكل أساسي. يعني أنا زرت معسكر في أوغندا في فبراير الماضي، معسكر اسمه وشا في أروة. في مجموعة من الشباب الموجودين هناك يعني هم يعني بيعانوا من تفاصيل كثيرة جدا. دي جزء من الحاجة محتاجة فعلا منه. ممكن نتكلم عن الشباب برضو نخد في بالنا إنه في فئات هم يعني محرومين أكثر من الفئات الثانية. وبالتالي قضايا الشباب في مناطق النزاعات ومناطق اللجوء، وحتى نتكلم عن الشباب الروحة للشباب في مناطق النزوح، دي قضاياهم بتتركز في المسائل الأساسية اللي عندها علاقة في المسائل تحت البيزك نيد، حقهم في التعليم، حقهم في التوظيف، حقهم في المشاركة، في تحقيق الأمن والسلام في المناطق دي. فدي دي جزء من الحياة الأساسية، بالتالي بنلقى إنه تعين التركيز أكثر، يعني من حيث المهارات، من حيث بناء القدرات، من حيث اللي هو توفير فرص عمل، وحتى إدماجهم الشباب اللي هم المخرطين في الكفاح المسلح محتاجين لترتيبات مختلفة لإدماجهم في إنهم يكونوا يعني موجودين في الحياة العامة، أو حتى إذا قرروا إنهم يكونوا جزء من القطاع المسلح، القطاع العسكري أو الأجهزة العسكرية والأمنية، ده برضو بيطلب إنه يكون في برنامج خاص. على المستوى العام في السودان بنلقى إنه في جوانب عندها علاقة بموضوع البطالة، ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير جدا لدى الشباب، بجزء من الحاجات الأساسية. بنتكلم عن يعني مسألة موضوع المشاركة بعد الثورة، بقى في تطلع كبير جدا لأن الشباب هم يكونوا مشاركين في الحياة العامة. فبنلقى إنه صحيح في مساهمات يعني كبيرة من خلال المبادرات ومنظمات المجتمع المدني ومن خلال الحركات السياسية، بنلقى إنه في مجهودات كبيرة جدا للشباب في هذا الجانب. الشباب قدم نموذج في هذا العمل اللي هو عمل لجان المقاومة الآن، يعني بالنسبة لي دي جزء من إبداعات واختراعات الثورة السودانية، إنه موضوع لجان المقاومة إذا لاحظنا المحيط اللي إحنا موجودين فيه والإفريقية وحتى الدول العربية، بنلقى إنه موضوع لجان المقاومة دي جزء من حياة فيها إبداع وفيها ابتكار، فالشباب بيلعبوا فيه دور رائد جدا جدا. وده جزء من المسائل اللي ممكن نبني على إنه ده جزء من المسائل الإيجابية في انخراط كبير للشباب، وإنه بيقدموا مساهمات في مجالات مختلفة. وبالتالي بنلقى إنه يعني على مستوى المدن وعلى مستوى العواصم بنلقى إنه فعلا في حراك شبابي، وبنلقى إنه الشباب هم لحد ما إنه هم عندهم السكيل وعندهم المعارف وعندهم حتى الخبرات اللي بتخليهم إنه هم فعلا يقدموا مساهمات. وفي مساهمات حاليا مقدمة في المسارات المختلفة، إذا كان على مستوى يعني لجان المقاومة، على مستوى الحكم المحلي، على مستوى حتى يعني مناصرة موضوع السلام، المسألة عندها علاقة ب يعني حتى تحقيق أحداث الثورة وأحداث الانتقال. بنلقى إنه في مساهمات ممكن نقول يعني معتبرة، وبنلقى إنه الشباب في المناطق اللي الموجودة فيها معدلات التنمية أفضل، إنهم عندهم فرص أكبر وعندهم مهارات أكثر في إنه يساهموا إسهام أكبر. لكن المناطق الثانية، المناطق الريفية خصوصا مناطق النزاعات أو حتى المناطق اللي كانت جدعانة بشكل أساسي، محتاج منها لتركيز أكثر في المراحل القادمة وفي المرحلة الحالية.
قضية أخرى أستاذ الضوء، النظام السابق لم يصادق على ميثاق الشباب الأفريقي، ترى ما هي الأسباب وما موقف الحكومة الانتقالية الحالية من الميثاق؟
حسب تواصلنا مع وزارة الشباب والرياضة منذ العهد السابق، إنه ليه الحكومة متحفظة أو رافضة أن تصادق على ميثاق الشباب الأفريقي؟ ما كانت في حاجة معلنة بشكل رسمي، لكن من خلال تواصلنا، من خلال الحوارات عملناها، من خلال بحثنا، لقينا إنه هم في نقطتين. النقطة الأولى في ميثاق الشباب الأفريقي، في بند بيتكلم عن حق الفتيات الحوامي في مواصلة دراستهن، يعني الفتيات اللي يعني بيتعرضوا لحمل قبل الزواج أو كذا، إن هم من حقهم يواصلوا الدراسة بتاعتهم، فدي نقطة متحفظين على. نقطة ثانية اللي هو بيتكلم عن الحرية، حرية التنقل للشباب، إنه ميثاق بيتكلم إنه بيكفل للشباب إنه حرية التنقل داخل وخارج القطر بحرية دون أي قيود. فدي كان ده البندين اللي هم متحفظين عليه، واللي مربوط تحديدا بنظرة النظام السابق لموضوع الشباب والمسائل اللي عندها علاقة بالأيديولوجيا بتاعتهم، ده بشكل عام في الفترة السابقة. حاليا بعد يعني بعد تشكيل حكومة الثورة، كنا في تواصل وحوار مع وزارة الشباب والرياضة، أبدوا استعدادهم للمصادقة على الميثاق وتركيزهم على المسألة وجزء من حياة المدرجة في برنامجه. لكن بالنسبة لنا إنه في بطء في هذا الجانب، لأنه مسألة الميثاق هو إطار حقوقي يتكلم عن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشباب، ويتكلم عن واجبات الشباب إن هم دورهم شنو في موضوع التنمية على مستوى القطر وحتى على المستوى المحلي وعلى مستوى القارة الإفريقية، وبيتكلم حتى عن مسؤوليات الشباب تجاه أنفسهم، من هم كيف يكون عندهم ممارسات صحية أفضل، ممارسات سياسية، ممارسات ممتازة، عشان هم يقدروا يقوموا بدورهم. بطار إن الشباب هم يعني أكثر فئة موجودة في إفريقيا، بتطلب إنه يكون في استثمار فيهم. فبالنسبة لنا في بطء في هذا الجانب، عشان كده إحنا في منتدى الشباب عندنا لقاء تشاوري حيكون الخميس القادم. اللقاء ده هدفه الأساسي مناصرة الإطار الحقوقي للشباب اللي هو فيه ميثاق الشباب الإفريقي، إنه يحصل لهم مصادقة، نفتكر إنه ما في مبرر في عدم المصادقة على الميثاق، وإنه أيضا يكون في إعداد خطة وطنية لتنفيذ القرار 2250 المعني بالشباب والسلم والأمن، اللي هو ده بيضمن للشباب إن هم يعني يكونوا مخرطين بشكل كبير جدا في موضوع السلام، من مسألة الصناعة ومسألة بناء السلام حتى الجوانب اللي عندها علاقة باستدامة السلام، وحتى الجوانب اللي عندها علاقة بحماية الشباب في مناطق النزاعات وكذا، منهم يكون عندهم دور كبير جدا في هذا الأمر. هذا برضو جزء من الحياة اللي احنا دارين نناصره بشكل كبير، إضافة لأنه اللي هو إعداد سياسة عامة للشباب برضو جزء من الحياة اللي بدأت فيها الوزارة، وإحنا بدأنا معهم هذا المشروع، لكن برضو بحكم السياق الموجود فيه أداء الحكومة الانتقالية برضو في بطء في هذا الجانب. فمن خلال هذا اللقاء إنه دارين نطلع برؤية واضحة لمناصرة المصادقة على الميثاق وإعداد الخطة الوطنية للقرار 2050 واللي هو صناعة السياسة العامة للشباب، ونطلع بخارطة عمل. هنعمل فريق أيضا لمناصرة هذا الأمر، هيكون في مجموعة من المنظمات والمبادرات الشبابية، مجموعة من المنظمات الدولية، إضافة لأنه وزارة الشباب والرياضة هي مدعوة إنه تكون جزء من هذا العمل، عشان نقدر من خلال العام ده إنه فعلا نضمن إنه يكون في إطار حقوقي للشباب. لأنه أستاذ الأمين إحنا الآن بنتكلم عن دور الشباب في الثورة والإسهامات الكبيرة اللي قدموها، لكن حاليا ما في ما يضمن للشباب إنهم يكونوا ممثلين في أجهزة الحكم. يعني مثلا الوثيقة الدستورية أدت النساء 40%، لكن الشباب ما عندهم حاجة زي كنا نتكلم عن موضوع مشاركتهم في الخدمة المدنية، برضو ما في بشكل كبير جدا انه يكون في تركيز عليهم. يعني نتكلم الان، اديك مثال بسيط، وزاره الشباب والرياضه بطلع هي الوزاره المعنيه بالشباب، بنلقى انه في اقل من 5% بس من الموظفين هم الشباب اللي هو اقل من 35 سنه، فكيف انك تتكلم انه هم الفئه الاكبر في المجتمع وانت دارت تعزز مشاركتهم وما عندك اطار حقوقي بيضمن لهم المساله دي؟ فاحنا جزء من حياتنا انه دايرين في الفتره القادمه انه يكون في اطار حقوقي ملزم للحكومه ولكل الاجهزه بتاعت الدوله اللي هو يضمن الشباب حقوقهم، وده الإطار يتمثل في الميثاق والخطة الوطنية لـ 2050، وإضافة لأنه السياسة العامة العام والمناصرة في تحقيق هذه الجوانب.
نعم أستاذ الضوء، هل من رسائل وجيزة للشباب وواحدة لوزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي؟
الرسالة الأولى للشباب إنه بعد التغيير العظيم اللي أنتوا أسهمتوا فيه وصنعتوه، ما تخلوا إنه الإحباط يسيطر عليكم. إحنا محتاجين إنه نحول الإحباط لطاقة إيجابية، نحول الإحباط لأفكار خلاقة، إنه كيف إنه نعالج المسائل الولد لنا إحباط. يعني إحنا لازم نكون مبادرين في إنه نكون جزء من الحل ونكون جزء من المشكلة. بالتأكيد في مساهمات وفي خيارات كبير جدا موجود في كل أنحاء السودان، لكن اللي بيتطلب إنه يكون بصورة أكثر ونبعد من الإحباط ونبعد حتى من الناس اللي حاولوا يثبطونا. وجزء ثاني من رسالتي للشباب إنه احنا محتاجين لأجندة مشتركة، يعني انه كشباب نكون عندنا أجندة مشتركة كلنا نكون متفقين عليه، واتفاق بتاع حد اعلى الجانب الاقتصادي الجانب السياسي والجانب الاجتماعي، ومن خلاله نقدر نشتغل مع بعض في انه نضمن الحقوق دي على ارض الواقع. وده ممكن تكلمنا عن موضوع الميثاق او تكلمنا عن قرار 2250 او حتى السياسة العامة للشباب، دي كلها ممكن أجندة مشتركة تخلينا نشتغل مع بعض في انه نصل لطموحاتنا اللي جزء منها مربوط أصلاً بالطموح العام. لأنه المساهمات اللي بيقوم بها الشباب الآن هي مساهمات بتخرج من الذات للجوانب اللي عندها علاقة بالمجتمع ككل. رسالتي للسيدة ولاء البوشي وزير الشباب والرياضة، الطموحات الكبيرة بتاعت الشباب بعد الثورة بتطلب إنه يكون في تأسيس له، التأسيس له إنه ضرورة العمل بجد والمصادقة على الميثاق ميثاق الشباب الأفريقي، وتسريع خطوات صنع السياسة العامة للشباب، وأيضاً القيام بجهد كبير لوضع خطة وطنية للقرار 2250 عشان نضمن إنه موضوع الشباب ده يكون موضوع جزء من أجندة الحكومة بشكل عملي من خلال سياسات ومن خلال برامجها. والجانب الثاني مسألة الاهتمام بشكل أكبر بإشراك الشباب، مشاركة الشباب في مراكز اتخاذ القرار على مستوى الحكم المحلي وحتى على مستوى الولاية وحتى على مستوى الحكم الاتحادي، هي مشاركة لا ترقى لأدوار الشباب الكبيرة ولا ترقى لمستوى التطلعات ومستوى القدرات اللي بيمتلكوها الشباب. احنا بنفتكر ان الشباب عنده دور كبير جدا في تقديم حلول ومبادرات لمعالجه القضايا اللي احنا بنعاني منها، فوزاره الشباب يجب ان تلعب هذا الدور ويجب ان تقوده بشكل اكبر. ولو سمحت لي استاذ الامين، رساله برضو اخيره للحكومه الانتقاليه، انه في المرحله القادمه يجب عليكم الاهتمام بمساله الشفافيه، يجب انه تكونوا شفافين مع الشباب وشفافين مع المجتمع السوداني، ويجب عليكم التأسيس للمرحلة الانتقالية من خلال اللي هو إعلان خطط واضحة في كل الجوانب وتسريع اللي هو موضوع المفوضيات وموضوع السلام، عشان نضمن إنه بنهاية الفترة الانتقالية إن الحكومة تكون قامت بالدور المطلوب منه إنه أسست له مرحلة الانتقال، بعد ذلك ننتقل للمرحلة الديمقراطية من خلال الانتخابات والتداول السلمي للسلطة.
أعزائي المستمعين، الكان معنا خلال هذا اللقاء الأستاذ الضوء عبدالله قردود، مستشار منظمة منتدى الشباب للسياسات العامة. شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في راديو دبنجا، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز لأهم عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 13 يناير من العام 2021. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الأثيوبي على ولاية القضارف إلى 7 أشخاص، واختطاف مواطن على يد ميليشيات أثيوبية. معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر يرتفع إلى 269.33%، ووقفات احتجاجية واعتصامات وإضرابات بالخرطوم والشمالية. الكشف عن تفاصيل مروعة بعد نبش جثامين طلاب دارفور بجامعة الجزيرة، وتجمع المهنيين يعلن جدولا للتصعيد. ارتفاع جديد لحالات الإصابة بكورونا في شمال دارفور والقضارف ونهر النيل، وحميتي يعلن تبرع الإمارات بلقاحات تصل خلال أيام. الاتحاد النسائي السوداني يدين اقتيال نساء سودانيات من قبل الميليشيات الأثيوبية، ويطالب الحكومة بحماية النساء على الحدود. وقفات احتجاجية أمام أمانة الحكومة أمس للمطالبة بتقديم المتهمين بقتل بهاء الدين نوري للمحاكمة، والمطالبة بإغلاق مغرات احتجاز الدعم السريع. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدير عافية للجميع. أبقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.